قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وضع اليمنى على اليسرى. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمى ذلك، ولم يقل ينمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة من التراجم المتعلقة بصفة الصلاة. والإمام البخاري رحمه الله لما بدأ بتراجم المتعلقة بصفة الصلاة بدأ بافتتاح الصلاة بالتكبير، ثم أتى بعد ذلك ما يتعلق برفع اليدين ومواضع رفع اليدين وإلى أين ترفع اليدين، ثم لما فرغ من ذلك انتقل إلى أمر آخر من صفة الصلاة، وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام. فأورد هذا الحديث الدال على أن من سنن الصلاة ومن صفة الصلاة أنه عندما يكبر الإنسان للتحريم يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى على صدره. وقد ثبتت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ويكون ذلك في حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع، لأنه قد ورد ما يدل على شمول ذلك بما يكون قبل الركوع وبعده، وهو الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، وهذا يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. ثم إن اليد عندما تكون يمنع اليسرى تكونان على الصدر، وهذا هو الذي ثبت فيه الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي صح فيه الحديث لأنهما يوضعان على الصدر، لا يوضعان تحت السرة وإنما يوضعان على الصدر، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث جاء من طريق مالك، وقد رواه الإمام مالك، وأصحاب مالك لم يذكروا عنه إلا هذا، إلا ما جاء عن ابن القاسم من أصحاب مالك، فإنه حكى الإرسال ولكنه لم يصح عنه. من حيث الرواية ومن حيث العمل الذي ذكر عنه وهو أكثر أصحابه هو وضع اليمنى على اليسرى، فهذه السنة جاءت عن مالك من ناحية الرواية ومن ناحية العمل. من ناحية الرواية هو من رواة هذا الحديث وممن خرج هذا الحديث، ومن ناحية العمل أكثر أصحابه نقلوا عنه أن السنة وضع اليمنى على اليسرى، إلا ما جاء عن ابن القاسم من الإرسال، والذي جاء عن مالك ونقله عنه أكثر أصحابه وهو متفق مع روايته للحديث هو الأولى بأن يعول عليه والأولى بأن يؤخذ به.
قوله لا أعلمه إلا
وقوله لا أعلمه إلا ينمي
عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه يده اليسرى. هذه الصيغة تدل على رفع ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما جاء في آخره وقوله أحسبه لا أحسبه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله يعني يضيفه لا يؤثر قوله لا أحسبه إلا كذا، لأنه لو لم تأتي هذه الجملة بأمتها لكان قوله في أول الحديث كان الناس يؤمرون، لأن هذا يرجع إلى أن الآمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الصيغة عندما يقولها الصحابي ينصرف ذلك إلى أن الآمر لهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا انصرف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا فالآمر له هو الله سبحانه وتعالى. فإذا لو لم تأتي هذه الصيغة اللي جاءت في الآخر ويقوله لا أحسبه إلا ينمي ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قوله كان الناس يؤمرون كافية في الرفع، لأن هذه الصيغة المقصود بالآمر فيها هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أو كنا نؤمر بكذا وننهى عن كذا فإنه ينصرف إلى أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يأمرهم وينهاهم وهو الذي يشرع عليه الصلاة والسلام. فإذا حصول الرفع ثابت من قوله كان الناس يؤمرون ولا يؤثر على صحة الحديث وعلى ضبوط الحديث قوله في آخره لا أحسبه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أوله كاف في ثبوته وفي رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جاء حديث أخرى غيره دالة عليه، ولو لم يأتي غيره لكان ذلك كافيا، وكان قول في أول الحديث كافيا في ثبوته، وهو من جنس قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني الأمر لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك قول سهل بن سعد هنا كان الناس يؤمرون الأمر لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول الصحابي أو قول التابعي عن الصحابي ينميه فإن مقصود بذلك الرفع، ينميه ويبلغ به أو رواية، كل هذه الألفاظ تدل على الرفع، ولو لم يقيد بإضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الإطلاق كاف عند المحدثين إذا قالوا ينميه أو يبلغ به أو رواية أو يرويه أو ما إلى ذلك من العبارات، كلها تدل على الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله على ذراعه اليسرى،
قوله على ذراعه اليسرى جاء التفصيل في بعض الروايات بأنه يكون على الكف وعلى الرسغ وعلى الساعد، يعني على مجموع الأمرين على مجموع ثلاثة الأشياء، فإن اليد جزء منها على الكف وجزء منها على الرسغ الذي هو المفصل الذي يفصل بين الكف وبين الساعد وجزء منها على الساعد نفسه.
قال باب الخشوع في الصلاة. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم وراء ظهري. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم.
باب الخشوع. أورد الإمام البخاري هذه الترجمة بعد الباب الذي قبله وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، لأن هذه الهيئة قالوا إنها من فوائدها الخشوع، يعني والخشوع خشوعان، خشوع في القلب وخشوع في الجوارح. خشوع في القلب كونه يكون فيه رقة وخوف ووجل وخشية من الله سبحانه وتعالى، وخشوع في الجوارح بكونها تسكن ويكون هناك سكون وعدم حركة. فإرادة الإمام البخاري رحمه الله الخشوع الصلاة بعد وضع اليد اليمنى على اليسرى، قالوا لأن هذه الهيئة علامة على الخشوع وتدل على الخشوع، يعني الخشوع في الجوارح، وذلك أن اليدين إذا جعلت إحداهما على اليسرى على الصدر كان أدعى إلى عدم الحركة فيهما إذا كانت مرسلتين وليست على هذه الهيئة، إن وجود فإن حصولهما على هذه الهيئة يكون أدعى إلى الخشوع في الصلاة وعدم تحرك اليدين حيث وضعت إحداهما اليوم وضعت اليمنى على اليسرى على الصدر، فهي علامة على الخشوع ودلالة على الخشوع، يعني الخشوع بالنسبة للجوارح، وكون اليدين لا يحصل منهما حركة بهذه الهيئة. ثم أورد تحت ذلك هذه الأحاديث وهذا الحديث عن أنس بن مالك وهو في الخشوع في الجوارح.
أول عن أبي هريرة. الأول أبو
هريرة. الأول عن أبي هريرة والثاني عن أنس، الذي فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يراهم من وراء ظهره، يعني يأمرهم بالخشوع في الصلاة وأن يقيموا الركوع والسجود، وأنه يراهم عليه الصلاة والسلام من وراء ظهره، يعني معنى هذا فإنهم يحذرون من اطلاعه عليهم ومن اطلاع الله سبحانه وتعالى عليهم، الله تعالى مطلع عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هو مطلع عليهم لأنه يراهم من وراء ظهره كما ثبت في هذا الحديث، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كونه يرى الناس من وراء ظهره كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا إنما هو في الصلاة، لأن هذا الخصيصة جاءت في الصلاة، واختلف في غير الصلاة هل تحصل هذه الخصيصة لا أو لا تحصل، والحديث إنما جاء في الصلاة وما جاء في غيرها، ويقتصر الحكم على ما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مورد النص وهذا هو محفظه ولا يتعداه إلى غيره، يعني في غير الصلاة.
قوله لأراكم من بعدي أو من بعد ظهري،
من بعدي من بعد ظهري معناها واحد، هو يراهم من ورائه عليه الصلاة والسلام.
قال باب ما يقول بعد التكبير. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتا. قال أحسبه قال هنيا. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر صفة الصلاة وبدأ بالتكبير والدخول فيها ثم الهيئات التي تكون عند التكبير ثم أتى بالمواضع التي تتبع هذا الموضع الأول وهي أربعة كما عرفنا ذلك في الدرس الفائت، وهي عند التكبير وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، ثم بعد ذلك انتقل إلى وضع اليد اليمنى على اليسرى، ثم بعد ذلك انتقل على ما يقال، يعني لما انتهى من الأفعال والأفعال التي تحصل في ابتداء الصلاة من رفع اليدين ومن وضع اليد اليمنى على اليسرى، انتقل بعد ذلك إلى ما يقال بعد التكبير الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم على التكبير، والذي يشرع بعد أن يدخل الإنسان في الصلاة ماذا يطلب، لأنه ذكر ماذا يفعل عند التكبير وبعد التكبير، فانتقل إلى ما يقال بعد التكبير. فأتى بحديثين، حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فهذا البدء بالقراءة، البدء بالقراءة إنما يكون بالحمد لله رب العالمين، يعني بسورة الفاتحة، ثم بعد ذلك يقرأ ما يقرأ بعدها من سور القرآن، فهذا إنما يتعلق بالقراءة وليس بعد التكبير. الحمد لله رب العالمين تأتي بعد التكبير مباشرة، وإنما هناك فاصل بين التكبير وبين القراءة. فحديث أنس بن مالك هذا يدل على بدء القراءة أنها تكون بالحمد لله رب العالمين، يعني بسورة الفاتحة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر وقبل أن يقرأ يسكت. هذا السكوت سأل عنه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في هذه السكتة، لأنه يقول شيئا بينه وبين نفسه لا يجهر به. والصحابي سأله ماذا يقول ولم يقل له هل أنت تقول شيئا أو لا تقول، وكأنه ثابت عنده ماذا يقال، ولكن المطلوب ما الذي يقال. ويكون معرفتهم ذلك بتحرك لحيته في القراءة، لأنهم كما كانوا في الصلوات السرية كالظهر والعصر يعرفون قراءته بتحرك لحيته، فكذلك هنا يعرفون أنه يقول شيئا قبل أن يبدأ بالقراءة سرا، لكن ما الذي كان يقوله؟ سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أبو هريرة بأبي أنت وأمي، يعني أنت مفدي بأبي وأمي، أو فداك أبي وأمي، أو أفديك بأبي وأمي. أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا السؤال بأنه يقول هذا الكلام إذن هذا دعاء الاستفتاح. الإنسان عندما يكبر يأتي بدعاء الاستفتاح، وهذا نوع من أنواع أدعية الاستفتاح، وقد جاء أنواع متعددة منها هذا. وكل ما ثبتت به السنة من أدعية الاستفتاح هو حق، وكون يأتي بهذا أو بهذا أو بهذا هذا يسمى اختلاف تنوع، اختلاف تنوع وليس اختلاف صفات. إن أتى الإنسان بهذا أو أتى الإنسان بهذا أو أتى الإنسان بهذا كل هذا حق. ومن العلماء من يقول بأنه يجمع بين هذه الأدعية، يجمع بين هذه الأدعية، أو يجوز أن يجمع بين هذه الأدعية، من العلماء من قال بذلك. ولكن كما عرفنا الخلاف في ذلك، الاختلاف في ذلك اختلاف تنوع، لا ليس اختلاف نظر، لأن ما ثبتت من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نوع من هذه الأنواع أخذ له فإنه لا بأس به، من جنس ألفاظ الأذان، ومن جنس ألفاظ التشهد، من جنسها مثلها ألفاظ الاستفتاح. أي واحد منها يأخذ به الإنسان فإنه أخذ بحق، فإنه أخذ بحق، ولا تضاد بين الأقوال ولا تنافي بين الأقوال، وإنما هو من قبيل اختلاف التنوع. وإن أخذ بهذا أخذ بسبحانك اللهم وبحمدك أو وجهك وجهها إلى غير ذلك من الأدعية التي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حق. ثم هذا السؤال من أبي هريرة يدل على أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم آمنوا بما يجب عليهم نحو تلقي السنة وتبليغها والحرص على أخذها واستيعابها. هذا من أوضح الأدلة الدالة على ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه السفتة التي تكون بين القراءة والتكبير، ماذا يقول فيه؟ سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا دال على كمال حرصهم وعنايتهم بأخذ السنة وتلقيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسؤالهم الرسول صلى الله عليه وسلم عما يحتاجون إليه. فدال هذا من أدلة الدالة على حرص الصحابة على معرفة حركاته وسكناته وماذا يحصل منه وماذا يقول في سكوته وماذا جهر به، وهكذا هذا دال على كمال عنايتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بتلقي السنة وتبليغها، وأنهم قاموا بما يجب عليهم على التمام والكمال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال باب: وقال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثنا ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت أي ربي أو أنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال من خشيش الأرض أو خشاش.
هذا الحديث هو من حديث صلاة الكسوف، وقد أورده البخاري هنا في باب ما يقول بعد التكبير، وفصله بهذه الفرج بهذا الباب بدون فرج مصر. والمعروف كما عرفنا فيما مضى أن طريقة البخاري إذا أتى بباب بدون ترجمة فإنه يكون له تعلق بالباب الذي قبله، وهو مثل الفصل أو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، وليس بواضح تماما ارتباطه بالذي قبله إلا من ناحية كونه يعني قام فأطال القيام، قام فأطال القيام، إن هذا هو الذي يكون فيه أول الصلاة، يكون في أول الصلاة ويكون فيه الدخول في الصلاة، وليس الواضح يعني كما ذكرت ورود هذا الحديث بعد هذا الباب، بعد هذا الباب الذي هو باب ما يقول بعد التكبير، ما يقول بعد التكبير يعني دعاء الاستفتاح. نعم هو كونه يقوم فيطيل القيام ويقرأ هو مثل ما جاء في حديث أنس الأول من الحديثين السابقين، لأن الأول ذكر ابتداء القراءة، ابتداء القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهنا ليس فيه ابتداء قراءة وإنما فيه إطالة القيام، إطالة القيام فيها قراءة، والقراءة أولها إنما تكون الفاتحة، لكن ورود هذا الحديث في هذا الموطن ليس الواضح تماما من حيث المناسبة، وهو من حديث صلاة الكسوف التي حصلت الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وهي يوم مات ابنه إبراهيم وكان انكذبت الشمس فصلى من صلاة الكسوف على هذه الليلة التي تختلف عن الصلوات، حيث كان فيها ركوعان، كان فيها قيامان وركوعان وسجودان وقراءتان قبل الركوع وبعد الركوع، وعرضت عليه الجنة والنار وهو في صلاته، فمد يده ليأخذ من الجنة وتقهقر لما رأى النار، ورأى امرأة تخدشها عرة تعذب بها بكونها حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
قال باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة
إلى الأمام، أي نعم إلى الأمام.
قال باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة. وقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت
عندي إمام. أين جهة الإمام؟
طبعا هو أمام.
قال باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة. وقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. وقال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب الحق. قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيتي.
هذه ترجمة وهي رفع البصر إلى الأمام. أورد الإمام البخاري رحمه الله تحتها المعلق الشو.
قال: باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة. وقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، يعني نظر إلى الأمام، لأن النار أمامه رآها، نظر إلى أمامه أو إلى النار، لأنهم عندما كانوا ينظرون إليه وهو أمامه، كانوا ينظرون إليه لأنهم ما عرفوا اضطراب لحيته إلا كانوا نظروا إليه. وهو دال، يعني هذا الحديث كما أنه دال على النظر إلى الأمام، وهذا الحمد الشاهد، وكونهم ينظرون إلى الإمام وأمامهم ويعرفون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في السرية من اضطراب لحيته، أو من هو دال على كون النبي صلى الله عليه وسلم ذا لحية، وأنه أمر بإعفائها وأنه أبقاها ولم يتعرض لها، ويدل أيضا كذلك على أن اللحية تطلق على العارضين كما تطلق على الجفن، وذلك أن الصحابة من ورائه لا يرون إلا العارضين، الجفن لا يرون أنه يختفي بالرقبة وبالصدر، وأما العارضان فهما اللذان يراني من جهة اليمين ومن جهة الشمال، فهم يعرفون ذلك بالاضطراب لحيته، وذلك بحصول كونهم يرون شعره من جهة اليمين ومن جهة الشمال، يرون شعره صلى الله عليه وسلم من جهة اليمين ومن جهة الشمال. والأصل في الصلاة أن الإنسان ينظر إلى مكان سجوده، ولكنه يجوز أن ينظر إلى أمامه كما جاء في هذا الحديث عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا ينظرون إليه. ثم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، صلوا كما رأيتموني يصلي، فإنه أيضا دال على نظرهم إليه وهو أمامهم، لأنه لا يعرفون كيفية صلاته إلا إذا عاينوه ونظروا إليه وهو أمامهم صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني يصلي، وكونهم نظروا إليه، وكون صلى الله عليه وسلم رأى النار يحطم بعضها بعضا يعني أمامه، وتقدم وهو في الصلاة ليأخذ بشيء أمامه، وتأخر وهو في الصلاة لكونه يرى شيئا أمامه صلى الله عليه وسلم. ايش؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عليه عمامة، يكون عليه عمامة على رأسه، والوجه واضح، هذا الغطر الموجودة على الهيئة التي نعملها ما كانت موجودة في ذلك الزمان، بحيث تغطي اللحية.
قال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد.
ومحل الشاهد أو حتى يرونه قد سجد، يعني معناهم كانوا ينظرون إليه، كانوا ينظرون إليه، يعني لا يتحولون ولا يعني يهون من حالة القيام بعد الركوع حتى يروه قد سجد.
وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت قال إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا.
وهذا الحديث دال على نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمامه ونظرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتناول بيده شيئا ويمد يده، فهم نظروا إليه وهو نظر إلى أمامه عليه الصلاة والسلام. فهو هذا الحديث دال من جهتين، من جهة فإنه صلى مد يده إلى أمامه وهو ينظر إلى شيء، لأنه يمد يده وهو ينظر إلى شيء وأنه يأخذ شيئا رآه، وهم ينظرون إليه وقد مد يده ورأوه وقد مد يده صلى الله عليه وسلم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه مد يده ليأخذ قطفا من عناقيد العنب المتدلية من الجنة التي رآها، ثم ترك وبين الحكمة في الترك وقال لو أخذت منه لأكلت ما بقي في الدنيا. وهذا يدلنا على تفاهة الدنيا وحقارتها أمام الآخرة وأمام الجنة، وأن نعيم الجنة لا يعلم قدره ووصفه، وأنها هذا العنقود من العنب لو أخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم لأكلوا منه ما بقي في الدنيا. عنقود من عناقيد العنب في الجنة لو أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكلوا ما بقي في الدنيا. هذا يدلنا على عظم شأن الجنة ونعيمها وعلى حقائق الدنيا وصفاهتها أمام الجنة وما فيها من النعيم، وأن الحكمة في ذلك حتى تكون الآخرة غيبا، وحتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لأنه لو جاء نعيم الجنة للناس في الدنيا لما ميز بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ولكن لما جعل الله عز وجل الجنة غيبا ولا تحصل للناس في الدنيا ولا يستفيدون منها في الدنيا حتى يتبين من يستعد لها ويتهيأ لها بالأعمال الصالحة ومن يفشل ويغفل عنها ويعمل الأعمال التي تباعده عنها والعياذ بالله.
هذا السابق أنبأنا قوله أنبأنا هل في فرق بينه وبين أبو الصابر؟ قال الشعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله.
أنبأنا هي مثل أخبرنا، أقول أنبأنا مثل أخبرنا، ليس بينه وبينها فرق.
قال حدثنا محمد بن سلان قال حدثنا فليس.
أما من حيث اللغة فالنبأ خاص من الخبر، من حيث اللغة النبأ أخص من الخبر، لأن الخبر يطلق على كل خبر على كل ما يخبر به، وأما النبأ فإنما يطلق على ما له خطب وشأن. النبأ يطلق على ما له خطب وشأن وما له أهمية كبرى، وأما الخبر فهو أوسع وأشمل وأعم، لأنه يطلق على ما له خطب وشأن وما ليس له خطب وشأن. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث اصطلاح المحدثين فأنبأنا وأخبرنا بمعنى واحد. ماذا مكاتبة؟ مكاتبة إذا أرادوا يقول مكاتبة فأنبأنا مكاتبة وأخبرنا مكاتبة، أو كتب إلي. وأما كونه يقول أنبأنا على سبيل المكاتبة ما يقول أنبأنا وذكر بذلك المكاتبة، وإنما إذا قرأ عليه ويسمع فإنه يقول أخبرنا، وإذا سمع منه فإنه يقول حدثنا ويقول سمعت وهكذا.
قال حدثنا محمد بن الزنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثا.
هذا أيضا كذلك دال على نظره فصلم إلى أمامه وإلى قبلته، وأنه رأى الجنة والنار، وأنه لم يرك الخير والشر يعني ها الذي رأى، يعني ما رأى كالخير الذي رأى وهو الجنة، وما رأى كالشر الذي رأاه هو النار والعياذ بالله. محل الشاهد من هذا كونه نظر إلى أمامه، نظر إلى أمامه يعني نظر إلى الجنة والنار وهما أمامه.
قال باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتختطفن أبصارهم.
لما فرغ مما يتعلق بكون رفع البصر إلى الأمام وأتى بالأحاديث الدالة على ذلك من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه معه عليه الصلاة والسلام حيث كانوا ينظرون إليه، ونظر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وهم وراءه كما هو معلوم، أول حصل في زمن النبوة وفي حضرته، ثم أمر آخر وهو كونه يراهم من وراء ظهره كما دلت على ذلك الحديث الذي قبل هذا، فهو مقر لهم على ذلك كونه يراهم من وراء ظهره وهم ينظرون إليه، إذا حصل الإقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله، فإذا حصل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان ينظر إلى ما أمامه، وحصل بفعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه وهو يراهم من وراء ظهره ولم ينكر عليهم ذلك فأقرهم على ذلك. لما فرغ الإمام البخاري رحمه الله مما يتعلق من النظر إلى الأمام انتقل إلى ما يتعلق برفع البصر إلى السماء، وأورد فيه هذا الحديث الذي فيه التحذير والتخويف والزجر من فعل ذلك، وأن النصر أنكر هذا وقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء وينتهن عن ذلك أو يتخطفن أبصارهم، وهذا فيه زجر وتحذير من هذه العقوبة، وهي أن أبصارهم تخطف ويفقدون أبصارهم عقوبة لهم على ما حصل من رفعهم أبصارهم إلى السماء وهم في الصلاة، ودالا على تحريم ذلك وعلى منع ذلك، وأنه لا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة. ثم وهو والقول تختفن أبصارهم فيه تنبيه على أن العقوبة هي من جنس الجريمة ومن جنس المعصية، مثل الحديث الذي تقدم أن الذي يرفع رأسه يقول الإمام
أما أصلا وقال له رأس رأس حمار أو صورة أو صورة حمار، فلما كان رأس يرفع يرفعه صاحبه قبل الإمام جاءت العقوبة للرأس، وهنا العقوبة صارت تصل للبصر حيث يرفع بصره إلى السماء، فحذر من أن يختطف وأن يفقد بصره عقوبة له على هذا العمل الذي عمله.
قال باب الالتفات في الصلاة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميدة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية.
لا بأنبجانية أطلع
أولى. باب الالتفات في الصلاة. أورد تحته الحديثين أحدهما قال عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسول صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال إن الصلاة تختلف الصلاتان من صلاة العبد، ولكن أنا هناك في صلاة العبد وأن الشيطان هذا من الشيطان وأن الشيطان حريص على إفساد صلاة الإنسان وعلى نقصها لن يتمكن من إفسادها. والالتفات الالتفات اختلاف يختلف الشيطان فهو نقص فيها لا يبطلها ولكنه ينقصها فدل على التحذير منه وعلى الحذر منه والابتعاد عنه. ثم أورد بعد ذلك حديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة كلها أعلام، وهذا الحديث يعني إراده في الالتفات لا يتم إلا كونه يرى جوانب الخميصة على كتفيه أو على جانبيه، أن هذا يتأكد في كونه نظر إليها أو إلى ميمنتها وميسر فيها هذا هو الوجه الذي يمكن أن يقال أن إراد هذا الحديث في هذا الباب وباب الالتفات في الصلاة. وحديث ابن مجانية سبق أن تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام طرح الانبجانية طرح هذه الخميصة وقال ائتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آلف آنفا عن ثلاثي ومن له الخميصة التي لها أعلام.
قال باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحدها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنقمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا بيت بن سعد عن أخيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك
قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، ونكف أبو بكر رضي الله عنه على أقذيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا بصلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم، فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم.
باقي
لما ذكر الباب الأول وهو التفات الصلاة أبين أن اختلاف كله الشيطان من صلاة العبد، بعد ذلك طوب هذا الباب أن يفرقنا وهو أن يلتفت في حاجة أو إذا نابه شيء أو إذا اضطر إلى ذلك، ورد الأحاديث الدالة على حصول ذلك من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التفت لهذا الأمر الذي احتاج فيه إلى الالتفات، وكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا يصلون وكشف الستر ورأوه وما رأوه إلا بالالتفات، لا سيما والحجرة على يسار الصف وهم لا يرون الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالتفاتهم، وقد التفتوا ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكادوا أن يفتنوا في صلاتهم من الفرح عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر ورأوه بعدما كشف الستر، وهم ما حصل هذا إلا بالتفاته. فدل هذا على أن الالتفات لأمر يقتضي ذلك أنه لا بأس به، كما حصل من أبي بكر ومن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
باب وجوب القراءة، باب وجوب القراءة في الصلاة.
نقف نجيب على من يتجاب عليه النبي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم الخط
نعم
الصلاة والصلاة
نعم حصل منه الخطة يعني هو في الصلاة شف الحديث شف الحديث فحدها قال وهو يصلي بين يدي الناس فحدها ثم قال حين انصرف أول الحديث
لا
نفس هذا هو قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحكها ثم قال حين الصرف
هنا أنا وقف الصلاة يعني هذا واضح بين الصلاة
نعم
ثم قال حين الصرف يعني الصلاة
يعني في الصلاة الشرف هذا هو سماع يقطع من الركوع الثاني يعني ما قال الركوع القيام ما قال صار القيام يعني رفع ما في السجود
لا هو بور أول فتن رفع من عطال يعني سجد بعد الرفوع الثاني بعد الرفوع الثاني
ما عطال الرفوع
عنه معنى لأنه وأنه الرفوع الأول الرفوع الأول بعده قراءة فهو طالع وما الرفوع الثاني فهو ما فيه إلا الدعاء والإياب ثم السجود وإنما الإطالة بعد الركوع الأول يعني هي ركوعين قبل الركوع فيه قراءة وإطالة وبعد الركوع فيه قراءة وإطالة أقل من الأولى وبعد الركوع الثاني الدعاء المعروف ثم السجود
ثم رفع
ثم السجود لأن كما هو معلوم السجود مكان أكثر دعاء أما القيام بعد الركوع فهو الأدعية محددة فيه
شيخ خميصة
خميصة والإنجاز
ما يقاس على الفرش
الملون هذا هو الشيء الذي بينه خوش وكشفه من جنس من جنس الخميصة
ايه
ورأى من يظهر
صلاته. وكما هو معلوم الحجرة بجوار المسجد ما بين بيتي ومنبري رضى الله وجنة ما بين بيتي ومنبري رضى الله وجنة الحجرة اللفان يعني هذه الزيادة اللي هي قدام الحجرة هذه حصلت بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت بعض رسول الله نظروا من اللفة من اعتبطوا وإن ما رأى من سلامه هم الشفتين
وهم
فقراء وهم فقراء محل السيارة كونهم رأى الرسول صلى الله وهم لا يرون أمامهم لأن الحجر ليس أمامهم وإنما رأى من يسار كان حجر على يسار طبعا هو كل قطعها تطلبوا الرفع إلى أمام رؤية الإمام ورؤية المسلم أمام عند الحاضر
الأمام لكن هذا
والله يا في اشتراك هذه الصلاة منهم من قال من كبير من العلماء قال وجوب من الصلاة عضوض ولكن التعليل بأنها قبلة الدعاء وما صحيح وأن قبلة الدعاء وأن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة وهي القبلة ولكن رفع البصر إلى السماء خالف الجماعة من العلماء فخرج الصلاة فخرج الصلاة فخرج الصلاة فخرج الصلاة ما بين الصبر ما بين البيت والمنبر ما بين البيت والمنبر هذه روضة ناحية الجنوب والأمر واضح أنها على حد الحجرة وهذا هذا الحاجز الموجود هو الحد جاء في الأمام من هذا الحد المسامح للحجرة هذا هو الحد شو يجدار له يجدار بين الزيادة الأمامية وبين الروضة هذا هو فاصل فيه الحبيب هذا هو الحد أما من جهة الشمال لا نعرف أقول ما نرجع تحريبا من جهة الشمال نعم هذا مكان هذا مكان
صليت ركعتين صليت ركعتين وبعد ما انتهيت من الصلاة قطعت يدي للدعاء من ثم مسحت وجهي وما امكن من جسدي تبرك بالدعاء ماذا في ذلك
رفع اليدين الدعاء هذا جاء في السنة كل إنسان يرفع يديه يعني في الأمور المطلقة يعني إذا صلى من يكتفي ودعا ورفع يديه هذا جاء في السنة لكن المسح مسح الوجه هذا ما سبق هذا يرد فيه حديث ضعيف أو حديثان ضعيفان ما سبق فيه شيء اللي هو مسح هذا الدعاء وما رفع اليدين ثابت
ماذا عن
فعل ذلك ارفع يديك ولا تنفعه لا لا قل لأن صلى لنفسه ركعتين رفع يديك أما بعد الصلاة بعد فراغ من الصلاة فلما جاء ما جاء أن ترفع اليدين في هذا المكان أنا أقول لك يا أخي ما ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان يتصرف وفقا للسنة ما هو يأتي بنفسه أن يتبرك أو لا يتبرك لكن هل هو مشروع أو لا يروح هل جاء الرسول ولا ما جاء هذا ينبغي الإنسان يفعله الذي ينبغي الإنسان يحرص عليه هل جاء الرسول أو ما جاء هل ثبت أو ما ثبت الجواب ما ثبت
الصلاة
بعد الصلاة النافلة الأمر مطلق بعد الصلاة النافلة الأمر مطلق ما في يعني تحديد. وإنما كلام بعد الصلاة ما جاء. ما جاء أن من سنة الصلاة الإنسان يرفع يديه.
قوله ما أمكن من جسده يمسك عنه.
لا 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 ما دام النفس الوجه يعني ما ثبت فما أمكن الجسد أو من تابع من باب أولى
ما جاء يعني في القراءة
لا هذا غير قراءة سورة الأجر إنما الكلام هو في كونه صلى ركعتين ورفع يديه الدعاء هل يمسح وجهه بعد هذا الرفع وأما كونه يعني كونه يقرأ ويضرب في يديه ويمسح بهما هذا شيء آخر هذا ورد في موضع
يعني نفس الحديث هذا يقول وردت من عدة طرق ألا يتقوى بعضها الصلاة
اللي هو
المسألة
بعض العلماء حسن الحديث لكن الصحيح انه ضعيف هو حديثين لكنهم ليس بفرصه بعض العلماء حسنها هم الحافظ بالحديث يقوله المرأة حسن الحديث
يدعو
مباشرة لأنه قال ثم يقول كذا وصول ما قال يعني يفعل كذا وصول
قال الإمام البخاري رحمه الله باب وضع اليمنى على اليسرى وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فهذه ترجمة من التراجم المتعلقة بصفة الصلاة والإمام البخاري رحمه الله لما بدأ بتراجم المتعلقة بصفة الصلاة بدأ بافتتاح الصلاة بالتكبير ثم أتى بعد ذلك ما يتعلق برفع اليدين ومواضع رفع اليدين وإلى أين ترفع اليدين ثم لما فرغ من ذلك انتقل إلى أمر آخر من صفة الصلاة وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام فأورد هذا الحديث الدال على أن من سنن الصلاة ومن صفة الصلاة أنه عندما يكبر الإنسان للتحريم يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى على صدره وقد ثبتت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ويكون ذلك في حال القيام قبل الرفوع وبعد الرفوع لأنه قد ورد ما يدل على شمول ذلك بما يكون قبل الركوع وبعده وهو الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال وهذا يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع ثم إن اليد عندما تكون يمنى على اليسرى تكونان على الصدر، وهذا هو الذي ثبت فيه الأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي صح فيه الحديث لأنهما يوضعان على الصدر، لا يوضعان تحت السرة وإنما يوضعان على الصدر، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث جاء من طريق مالك، وقد رواه الإمام مالك، وأصحاب مالك لم يذكروا عنه إلا هذا، إلا ما جاء عن ابن القاسم من أصحاب مالك فإنه حكى الإرسال ولكنه لم يصح عنه. من حيث الرواية ومن حيث العمل الذي ذكر عنه وهو أكثر أصحابه هو وضع اليمنى على اليسرى، فهذه السنة جاءت عن مالك من ناحية الرواية ومن ناحية العمل. من ناحية الرواية هو من رواة هذا الحديث وممن خرج هذا الحديث، ومن ناحية العمل أكثر أصحابه نقلوا عنه أن السنة وضع اليمنى على اليسرى، إلا ما جاء عن ابن القاسم من الإرسال، والذي جاء عن مالك ونقله عنه أكثر أصحابه وهو متفق مع روايته للحديث هو الأولى بأن يعول عليه والأولى بأن يؤخذ به.
قوله لا أعلمه إلا،
وقوله لا أعلمه إلا ينمي
عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع يده اليسرى، هذه الصيغة تدل على رفع ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما جاء في آخره وقوله أحسبه لا أحسبه إلا ينوي ذلك إلى رسول الله، يعني يضيفه، لا يؤثر قوله لا أحسبه إلا كذا، لأنه لو لم تأتي هذه الجملة بأمتها لكان قوله في أول الحديث كان الناس يؤمرون، لأن هذا يرجع إلى أن الآمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الصيغة عندما يقولها الصحابي ينصرف ذلك إلى أن الآمر لهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا انصرف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا فالآمر له هو الله سبحانه وتعالى. فإذا لو لم تأتي هذه الصيغة اللي جاءت في الآخر ويقوله لا أحسبه إلا ينمي ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قوله كان الناس يؤمرون كافية في الرفع، لأن هذه الصيغة المقصود بالآمر فيها هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أو كنا نؤمر بكذا وننهى عن كذا فإنه ينصرف إلى أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يأمرهم وينهاهم وهو الذي يشرع عليه الصلاة والسلام. فإذا حصول الرفع ثابت من قوله كان الناس يؤمرون، ولا يؤثر على صحة الحديث وعلى ضبوط الحديث قوله في آخره لا أحسبه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أوله كاف في ثبوته وفي رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جاء حديث أخرى غيره دالة عليه، ولو لم يأتي غيره لكان ذلك كافيا، وكان قول في أول الحديث كافيا في ثبوته، وهو من جنس قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني الأمر لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكذلك قول سهل بن سعد هنا كان الناس يؤمرون، الآمر لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول الصحابي أو قول التابعي عن الصحابي ينميه، فإن مقصود بذلك الرفع، ينميه ويبلغ به أو رواية، كل هذه الألفاظ تدل على الرفع. ولو لم يقيد بإضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الإطلاق كاف عند المحدثين إذا قالوا ينميه أو يبلغ به أو رواية أو يرويه أو ما إلى ذلك من العبارات، كلها تدل على الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله على ذراعه اليسرى،
قوله على ذراعه اليسرى جاء التفصيل في بعض الروايات بأنه يكون على الكف وعلى الرص وعلى الساعد، يعني على مجموع الأمرين، على مجموع ثلاثة الأشياء، فإن اليد جزء منها على الكف وجزء منها على الرص الذي هو المفصل الذي يفصل بين الكف وبين الساعد، وجزء منها على الساعد نفسه.
قال باب الخشوع في الصلاة. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم وراء ظهري. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم.
باب الخشوع. أورد الإمام البخاري هذه الترجمة بعد الباب الذي قبله، وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، لأن هذه الهيئة قالوا إنها من فوائدها الخشوع، يعني والخشوع خشوعان: خشوع في القلب وخشوع في الجوارح. خشوع في القلب كونه يكون فيه رقة وخوف ووجل وخشية من الله سبحانه وتعالى، وخشوع في الجوارح بكونها تسكن ويكون هناك سكون وعدم حركة. فإرادة الإمام البخاري رحمه الله الخشوع الصلاة بعد وضع اليد اليمنى على اليسرى، قالوا لأن هذه الهيئة علامة على الخشوع وتدل على الخشوع، يعني الخشوع في الجوارح، وذلك أن اليدين إذا جعلت إحداهما على اليسرى على الصدر كان أدعى إلى عدم الحركة فيهما إذا كانت مرسلتين وليست على هذه الهيئة، إن وجود فإن حصولهما على هذه الهيئة يكون أدعى إلى الخشوع في الصلاة وعدم تحرك اليدين حيث وضعت إحداهما وضعت اليمنى على اليسرى على الصدر، فهي علامة على الخشوع ودلالة على الخشوع، يعني الخشوع بالنسبة للجوارح، وكون اليدين لا يحصل منهما حركة بهذه الهيئة. ثم أورد تحت ذلك هذه الأحاديث أو هذا الحديث عن أنس بن مالك وهو في الخشوع في الجوارح.
الأول عن أبي هريرة. الأول أبو هريرة.
الأول عن أبي هريرة والثاني عن أنس، الذي فيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يراهم من وراء ظهره، يعني يأمرهم بالخشوع في الصلاة وأن يقيموا الركوع والسجود، وأنه يراهم عليه الصلاة والسلام من وراء ظهره، يعني معنى هذا فإنهم يحذرون من اطلاعه عليهم ومن اطلاع الله سبحانه وتعالى عليهم، الله تعالى مطلع عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هو مطلع عليهم لأنه يراهم من وراء ظهره كما ثبت في هذا الحديث. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كونه يرى الناس من وراء ظهره كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا إنما هو في الصلاة، لأن هذا الخصيصة جاءت في الصلاة. واختلف في غير الصلاة هل تحصل هذه الخصيصة لا أو لا تحصل، والحديث إنما جاء في الصلاة وما جاء في غيرها، ويقتصر الحكم على ما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مورد النص، وهذا هو محفظه، فلا يتعداه إلى غيره، يعني في غير الصلاة.
قوله لا أراكم من بعدي أو من بعد ورد،
من بعدي من بعد ظهري معناها واحد، هو يراهم من ورائه عليه الصلاة والسلام.
قال: باب ما يقول بعد التكبير. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتا. قال: أحسبه قال هنية، فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر صفة الصلاة وبدأ بالتكبير والدخول فيها، ثم الهيئات التي تكون عند التكبير، ثم أتى بالمواضع التي تتبع هذا الموضع الأول وهي أربعة كما عرفنا ذلك في الدرس الفائت، وهي عند التكبير وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. ثم بعد ذلك انتقل إلى وضع اليد اليمنى على اليسرى، ثم بعد ذلك انتقل على ما يقال، يعني لما انتهى من الأفعال والأفعال التي تحصل في ابتداء الصلاة من رفع اليدين ومن وضع اليد اليمنى على اليسرى، انتقل بعد ذلك إلى ما يقال بعد التكبير الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يشرع بعد أن يدخل الإنسان في الصلاة ماذا يطلب، لأنه ذكر ماذا يفعل عند التكبير وبعد التكبير، فانتقل إلى ما يقال بعد التكبير. فأتى في حديثين، حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فهذا البدء في القراءة، البدء في القراءة إنما يكون بالحمد لله رب العالمين، يعني بسورة الفاتحة، ثم بعد ذلك يقرأ ما يقرأ بعدها من سور القرآن. فهذا إنما يتعلق بالقراءة وليس بعد التكبير، الحمد لله رب العالمين تأتي بعد التكبير مباشرة، وإنما هناك فاصل بين التكبير وبين القراءة. فحديث أنس بن مالك هذا يدل على بدء القراءة أنها تكون بالحمد لله رب العالمين، يعني بسورة الفاتحة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر
وقبل أن يقرأ يسكت. هذا السكوت سأل عنه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في هذه السكتة، لأنه يقول شيئا بينه وبين نفسه لا يجهر به. والصحابي سأله ماذا يقول ولم يقل له هل أنت تقول شيئا أو لا تقول، وكأنه ثابت عنده ماذا يقال، ولكن المطلوب ما الذي يقال. ويكون معرفتهم ذلك بحركة لحيته، بتحرك لحيته في القراءة، لأنهم كما كانوا في الصلوات السرية كالظهر والعصر يعرفون قراءته بتحرك لحيته، فكذلك هنا يعرفون أنه يقول شيئا قبل أن يبدأ بالقراءة سرا، لكن ما الذي كان يقوله؟ سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أبو هريرة: بأبي أنت وأمي، يعني أنت مفدي بأبي وأمي، أو فداك أبي وأمي، أو أفديك بأبي وأمي. أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما يباعد كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا السؤال بأنه يقول هذا الكلام، بأنه يقول هذا الكلام. إذن هذا دعاء الاستفتاح. الإنسان عندما يكبر يأتي بدعاء الاستفتاح، وهذا نوع من أنواع أدعية الاستفتاح، وقد جاء أنواع متعددة منها هذا. وكل ما ثبتت به السنة من أدعية الاستفتاح هو حق، وكون يأتي بهذا أو بهذا أو بهذا هذا يسمى اختلاف تنوع، اختلاف تنوع وليس اختلاف ثبات. إن أتى الإنسان بهذا أو أتى الإنسان بهذا أو أتى الإنسان بهذا كل هذا حق. ومن العلماء من يقول بأنه يجمع بين هذه الأدعية، يجمع بين هذه الأدعية، أو يجوز أن يجمع بين هذه الأدعية. من العلماء من قال بذلك، ولكن كما عرفنا الخلاف في ذلك الاختلاف في ذلك اختلاف تنوع لا ليس اختلاف نظر، لأن ما ثبتت من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نوع من هذا الأنواع أخذله فإنه لا بأس به. من جنس ألفاظ الأذان، ومن جنس ألفاظ التشهد، من جنس مثلها ألفاظ الاستفتاح، أي واحد منها يأخذ به الإنسان فإنه أخذ بحق، فإنه أخذ بحق، ولا تضاد بين الأقوال ولا تنافي بين الأقوال، وإنما هو من قبيل اختلاف التنوع. فإن أخذ بهذا أخذ بسبحانك اللهم وبحمدك أو وجهك وجهي إلى غير ذلك من الأدعية التي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حق. ثم هذا السؤال من أبي هريرة يدل على أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم آمنوا بما يجب عليهم نحو تلقي السنة وتبليغها والحرص على أخذها واستيعابها. هذا من أوضح الأدلة الدالة على ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه السكتة التي تكون بين القراءة والتكبير ماذا يقول فيها. سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا دال على كمال حرصهم وعنايتهم بأخذ السنة وتلقيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسؤالهم الرسول صلى الله عليه وسلم عما يحتاجون إليه. وجل. هذا من أدلة الدالة على حرص الصحابة على معرفة حركاته وسكناته وماذا يحصل منه وماذا يقول في سكوته وماذا جهر به. وهكذا هذا دال على كمال عنايتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في تلقي السنة وتبليلها، وأنهم قاموا بما يجب عليهم على التمام والكمال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال باب. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثنا ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت أي ربي أو أنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع حسبت أنه قال من خشيش الأرض أو خشاش.
هذا الحديث هو من حديث صلاة الكسوف، وقد أورده البخاري هنا في باب ما يقول بعد التكبير، وفصله بهذا الباب بدون شرط النص. والمعروف كما عرفنا فيما مضى أن طريقة البخاري إذا أتى بباب بدون ترجمة فإنه يكون له تعلق بالباب الذي قبله، وهو مثل الفصل أو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. وليس بواضح تماما ارتباطه بالذي قبله إلا من ناحية كونه قام فأطال القيام إن هذا هو الذي يكون فيه أول الصلاة، يكون في أول الصلاة ويكون فيه الدخول في الصلاة. وليس الواضح يعني كما ذكرت ورود هذا الحديث بعد هذا الباب الذي هو باب ما يقول بعد التكبير، يعني دعاء الاستفتاح. نعم، هو كونها يقوم فيعطي القيام ويقرأ هو مثل ما جاء في حديث أنس الأول من الحديثين السابقين، لأن الأول ذكر ابتداء القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهنا ليس فيه ابتداء قراءة وإنما فيه إطالة القيام. إطالة القيام فيها قراءة، والقراءة أولها إنما تكون الفاتحة. لكن ورود هذا الحديث في هذا الموطن ليس الواضح تماما من حيث المناسبة، وهو من حديث صلاة الكسوف التي حصلت الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وهي يوم مات ابنه إبراهيم وكان انكذبت الشمس فصلى بنا صلاة الكسوف على هذه الليلة التي تختلف عن الصلوات، حيث كان فيها ركوعان، كان فيها قيامان وركوعان وسجودان وقراءتان قبل الركوع وبعد الركوع، وعرضت عليه الجنة والنار وهو في صلاته. ف
فمد يده ليأخذ من الجنة وتقهقر لما رأى النار ورأى امرأة تحبسها عرة تعذب بها بكونها حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خصائص الأرض.
قال باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة إلى الأمام أين إلى الأمام قال باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت عندي إمام أين جهة الإمام
طبعا هو أمام.
قال باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وقال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيتي.
هذه الترجمة وهي رفع البصر إلى الأمام أورد الإمام البخاري رحمه الله تحتها المعلق الشو.
قال باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا يعني هو نظر إلى الأمام لأن النار أمامه رآها نظر إلى أمامه أو إلى النار لأنهم يعني ما كانوا ينظرون إليه وهو أمامه كانوا ينظرون إليه لأنهم ما عرفوا اضطراب لحيته إلا كونهم نظروا إليه وهو دال يعني هذا الحديث كما أنه دال على النظر إلى الأمام وهذا الشاهد وكونهم ينظرون إلى الإمام وأمامهم ويعرفون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في السرية من اضطراب لحيته أو من هو دال على كون النبي صلى الله عليه وسلم ولحية وأنه أمر بإعفائها وأنه أبقاها ولم يتعرض لها ويدل أيضا كذلك على أن اللحية تطلق على العارضين كما تطلق على الجفن وذلك أن الصحابة من ورائه لا يرون إلا العارضين الجفن لا يرونه أنه يختفي بالرقبة وبالصدر وأما العارضان فهما اللذان يران من جهة اليمين ومن جهة الشمال فهم يعرفون ذلك بالاضطراب لحيته وذلك بحصول كونهم يرون شعره من جهة اليمين ومن جهة الشمال يرون شعره صلى الله عليه وسلم من جهة اليمين ومن جهة الشمال. والأصل في الصلاة أن الإنسان ينظر إلى مكان سجوده ولكنه يجوز أن ينظر إلى أمامه كما جاء في هذا الحديث عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنهم كانوا ينظرون إليه. ثم أيضا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي صلوا كما رأيتموني يصلي فإنه أيضا دال على نظرهم إليه وهو أمامهم لأنه لا يعرفون كيفية صلاته إلا إذا عاينوه ونظروا إليه وهو أمامهم صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتمون يصلي، وكونهم نظروا إليه، وكون صلى الله عليه وسلم رأى النار يحطم بعضها بعضا يعني أمامه، وتقدم وهو الصلاة ليأخذ بشيء أمامه، وتأخر وهو الصلاة لكونه يرى شيئا أمامه صلى الله عليه وسلم. إيش؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون عليه عمامة، يكون عليه عمامة على رأسه، والوجه واضح. هذا الغطر الموجودة الهيئة التي نعملها ما كانت موجودة في ذلك الزمان بحيث تغطي اللحية.
قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد.
ومحل الشاهد قوله حتى يرونه قد سجد، يعني أنهم كانوا ينظرون إليه، كانوا ينظرون إليه، يعني لا يتحولون ولا يعني يهون من حالة القيام بعد الركوع حتى يروه قد سجد.
وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت قال إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا.
وهذا الحديث دال على نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمامه ونظرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتناول بيده شيئا ويمد يده، فهم نظروا إليه وهو نظر إلى أمامه عليه الصلاة والسلام. فهو هذا الحديث دال من جهتين، من جهة فإن صلى مد يده إلى أمامه وهو ينظر إلى شيء، لأنه يمد يده وينظر إلى شيء، وأنه يأخذ شيء رآه، وهم ينظرون إليه وقد مد يده ورأوه وقد مد يده صلى الله عليه وسلم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه مد يده ليأخذ قطفا من عناقيد العنب المتدلية من الجنة التي رآها، ثم ترك وبين الحكمة في الترك وقال لو أخذت منه لأكلت ما بقي في الدنيا. وهذا يدلنا على تفاهة الدنيا وحقارتها أمام الآخرة وأمام الجنة، وأن نعيم الجنة لا يعلم قدره ووصفه، وأن هذا العنقود من العنب لو أخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم لأكلوا منه ما بقي في الدنيا. عنقود من عناقيد العنب في الجنة لو أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكلوا ما بقي في الدنيا. هذا يدلنا على عظم شأن الجنة ونعيمها وعلى حقارة الدنيا وتفاهتها أمام الجنة وما فيها من النعيم، وأن الحكمة في ذلك حتى تكون الآخرة غيبا، وحتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لأنه لو جاء نعيم الجنة للناس في الدنيا لما ميز بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ولكن لما جعل الله عز وجل الجنة غيبا ولا تحصل للناس في الدنيا ولا يستفيدون منها في الدنيا حتى يتبين من يستعد لها ويتهيأ لها بالأعمال الصالحة ومن يفشل ويغفل عنها ويعمل الأعمال التي تباعده عنها والعياذ بالله.
هذا السابق أنبأنا قوله أنبأنا هل في فرق بينه وبين الصابر؟ قال الشعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت أبا الله.
أنبأنا هي مثل أخبرنا، أقول أنبأنا مثل أخبرنا، ليس بينه وبينها فرق.
قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليس.
أما من حيث اللغة فالنبأ خاص من الخبر، من حيث اللغة النبأ أخص من الخبر لأن الخبر يطلق على كل خبر على كل ما يخبر به، وأما النبأ فإنما يطلق على ما له خطب وشأن. النبأ يطلق على ما له خطب وشأن وما له أهمية كبرى، وأما الخبر فهو أوسع وأشمل وأعم لأنه يطلق على ما له خطب وشأن وما ليس له خطب وشأن. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث اصطلاح المحدثين فأنبأنا وأخبرنا في معنى واحد. نعم هذا مكاتبة، مكاتبة إذا أرادوا يقول مكاتبة فأنبأنا مكاتبة وأخبرنا مكاتبة أو كتب إلي. وأما كونه يقول أنبأنا على سبيل المكاتبة ما يقول أنبأنا والمقصود بذلك المكاتبة، وإنما إذا قرأ عليه ويسمع فإنه يقول أخبرنا، وإذا سمع منه فإنه يقول حدثنا ويقول سمعت وهكذا.
قال حدثنا محمد بن الزنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثا.
وهذا أيضا كذلك دال على نظره فصلم إلى أمامه وإلى قبلته، وأنه رأى الجنة والنار، وأنه لم يرك الخير والشر يعني ها الذي رأى، يعني ما رأى كالخير الذي رأى وهو الجنة، وما رأى كالشر الذي رأاه وهو النار والعياذ بالله. محل الشاهد من هذا كونه نظر إلى أمامه، نظر إلى أمامه يعني نظر إلى الجنة والنار وهما أمامه.
قال باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتختطفن أبصارهم.
لما فرغ مما يتعلق بكون رفع البصر إلى الأمام وأتى بالأحاديث الدالة على ذلك من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه معه عليه الصلاة والسلام حيث كانوا ينظرون إليه، ونظروا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وهم وراءه كما هو معلوم، أول حصل في زمن النبوة وفي حضرته، ثم أمر آخر وهو كونه يراهم من وراء ظهره كما دلت على ذلك الحديث الذي قبل هذا، فهو مقر لهم على ذلك.
هو مقر لهم على ذلك، كونه يراهم من وراء ظهره وهم ينظرون إليه، إذا حصل الإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعله، فإذا حصل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان ينظر إلى ما أمامه، وحصل بفعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه وهو يراهم من وراء ظهره ولم ينكر عليهم ذلك فأقرهم على ذلك. لما فرغ الإمام البخاري رحمه الله مما يتعلق من النظر إلى الأمام انتقل إلى ما يتعلق برفع البصر إلى السماء، وأورد فيه هذا الحديث الذي فيه التحذير والتخويف والزجر من فعل ذلك، وأن النصر أنكر هذا وقال ما بعد القوم يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهن عن ذلك أو يصطفن أبصارهم، وهذا فيه زجر وتحذير من هذه العقوبة، وهي أن أبصارهم تخطف ويخفضون أبصارهم رحوبة لهم على ما حصل من رفعهم أبصارهم إلى السماء وهم في الصلاة، ودالا على تحريم ذلك وعلى منع ذلك، وأنه لا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة. ثم وهو القول تختفن أبصارهم فيه تنبيه على أن العقوبة هي من جنس الجريمة ومن جنس المعصية، مثل الحديث الذي تقدم أن الذي يرفع رأسه يقول الإمام أما يخشى أن يجعل له رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، فلما كان رأس يرفعه صاحبه قبل الإمام جاءت العقوبة للرأس، وهنا العقوبة صارت تكون للبصر حيث يرفع بصره إلى السماء، فحجر من أن يختطف وأن يفقد بصره عقوبة له على هذا العمل الذي عمله.
قال باب الالتفات في الصلاة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية.
باب الالتفات في الصلاة. أورد تحته الحديثين، أحدهما سؤال عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسول صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال أن الالتفات تختلف الصلاتان من صلاة العبد، وربما أنه نقص في صلاة العبد، وأن الشيطان هذا من الشيطان، وأن الشيطان حريص على إفساد صلاة الإنسان وعلى نقصها إذا لم يتمكن من إفسادها. والالتفات اختلاف يختلف الشيطان، فهو نقص فيها لا يبطلها ولكنه ينقصها، فدل على التحذير منه وعلى الحذر منه والابتعاد عنه. ثم أورد بعد ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة كلها أعلام، وهذا الحديث يعني إراده في الالتفات لا يتم إلا كونه يرى جوانب الخميصة، كونه يرى جوانب الخميصة على ساق كتفيه على جانبيه أن هذا يتأتى في كونه نظر إليها أو إلى ميمنتها وميسر فيها إلى ميمنتها وميسر فيها. هذا هو الوجه الذي يمكن أن يقال أن إراد هذا الحديث في هذا الباب وباب التفات الصلاة. وحديث ابن مجانية سبق أن تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام طرح المجانية طرح هذا الخليفة وقال ائتوني بمجانية أبي جهل فإنها ألهتني آلف آنفا عن ثلاثي ومنه الخليفة التي لها أعلام.
قال باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بساقا في القبلة. وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحدها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنقمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكف أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج. وهم المسلمون أن يفتتنوا بصلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم.
باقي
لما ذكر الباب الأول وهو التفات الصلاة تبين أن الخلاف كله شيطان من صلاة العبد. بعد ذلك طور هذا الباب أبي الفرجنة وهو أن يلتفت لحاجة أو إلى نابه شيء أو إذا اضطر إلى ذلك. أورد الأحاديث الدالة على حصول ذلك من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التفت لهذا الأمر الذي احتاج فيه إلى الالتفات. وكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا يصلون وكشف السفرة ورأوه وما رأوه إلا بالالتفات لا سيما والحجرة على يسار الصف وهم لا يرون الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالتفاتهم. وقد التفتوا ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكادوا أن يفتنوا في صلاتهم من الفرح عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كشف السفرة ورأوه بعدما كشف الستر وهم ما حصل هذا إلا بالتفاته. فدل هذا على أن الالتفات لأمر يقتضي ذلك أنه لا بأس به كما حصل من أبي بكر ومن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
باب وجوب القراءة
نقف نجيب على من يجيب على ذلك
حصل من هذا القطع
نعم
الصلاة نعم هل حصل منه
الخطة يعني هو في الصلاة شكل حديث شكل حديث
فحدها. قال وهو يصلي بين يدي الناس فحدها ثم قال حين
انصرف
أول الحديث
لا
نفس هذا هو قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نقامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحدها ثم قال حين انصرف.
نعم هذا الصلاة يعني هذا واضح بين الصلاة.
نعم
ثم قال حين انصرف يعني الصلاة يعني في صلاة الكسوف هذا سمع قطع من الركوع الثاني يعني ما قال الركوع
ما قال يعني رفع ما فسيح هو هو وضوء أول فكان رفع من عطال يعني تجد بعد رفوع الثاني هذا رفوع الثاني
ما أبار الرفوع
عنه معنى وأنه الرفوع الأول الرفوع الأول بعده قراءة فهو طالع وما الرفوع الثاني فهو ما فيه إلا الدعاء لله ثم السجود وإنما الإطالة هو بعد الرفوع الأول يعني فيه رفوعين قبل الرفوع فيه قراءة وإطالة وبعد الرفوع فيه قراءة وإطالة أقل من الأولى وبعد الرفوع الثاني الدعاء المعروف ثم السجود لأن كما هو معلوم السجود مكان أكثر دعاء أما القيام بعد الرفوع فهو الأدعية محددة فيه
ما يقاس على الفرش الملون هذا
هو أبو الشيء اللي يبينه خوش وتشغل يجيس الخميطة هو كما هو معلوم الحجرة في جوار المسجد ما بين بيتي ومن بري روضة من الله جنة ما بين بيتي ومن بري روضة من الله جنة الحجرة اللي فات يعني هذه الزيادة اللي في قدام الحجرة هذه حصلت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول حصلت بعد رسول الله
هذا
نظر من اللي صح من اعتبطه يعني ما رأى من كلها وهم شفتين
وهم
فراغ يعني هذا محل الشيار كونهم رأوا رسول الله وهم لا يرون أمامهم لأن الحجرة ليست أمامهم وإنما رأوا من يسار فالحجرة على اليسار
من جسدي تبرك بالدعاء.
ورفع اليدين بالدعاء هذا جاءت بالسنة. كل إنسان يرفع يديه يعني في الأمور المطلقة، يعني إذا صلى يكتفي ودعا ورفع يديه هذا جاءت بالسنة، لكن مسح الوجه هذا ما سبق. هذا ورد فيه حديث ضعيف أو حديثان ضعيفان، ما سبق فيه شيء اللي هو مسح هذا الدعاء، وما رفع اليدين ثابت.
ماذا عن فعل ذلك؟
ارفع يديك ولا تنفعه. لا لا استكام الإسلام، قل لأن صلى لنفسه ركعتين رفع يديه. أما بعد الصلاة بعد فراغ من الصلاة فهذا ما جاء أن ترفع اليدين في هذا المكان. أنا أقول لك يا أخ ما ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان يتصرف وفقا للسنة، ما هو يأتي بنفسه أن يتبرك أو لا يتبرك، لكن هل هو مشروع أو لا مشروع؟ هل جاء الرسول ولا ما جاء؟ هذا ينبغي الإنسان يسأل عنه، الذي ينبغي الإنسان يحرص عليه، هل جاء الرسول أو ما جاء؟ هل ثبت أو ما ثبت؟ الجواب ما ثبت. بعد صلاة النافلة الأمر مطلق، بعد صلاة النوافل الأمر مطلق، ما في يعني تحديد، وإنما الكلام بعد الصلاة ما جاء أن الإنسان في الصلاة الإنسان يرفع يديه.
قوله ما أمكن من جسده يمسح عنه.
ما دام النفس الوجه يعني ما ثبت فما امكن الجسد ايضا تابع من باب اولى. لا هذا غير قراءة سورة الأجر كما كلام هو في كون صلى ركعتين ورفع يديه في الدعاء هل يمسح وجهه بعد هذا الرفع، واما كونه يعني كونه يقرأ ينفض في يديه ويمسح بهما هذا شيء آخر، هذا ورد في ماذا
المواسط يعني نفس الحديث هذا يقول وردت من عدة طرق ألا يتقوى بعض أصلاف
اللي هو
المسألة.
بعض العلماء حسن الحديث، لكن الصحيح إنه ضعيف، هو حديثين لكنهم ليس بفرصه، بعض العلماء حسنها هم الحافظ من حديث يقولوا نرى حسن الحديث.
الشيخ
يدعي مباشرة لأنه قال ثم يقول كذا وكذا، ما قال يعني يفعل كذا وكذا.